أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة أفضل الرسل محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لنقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتذاكر سيرته من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ولعلكم تذكرون أننا استفدنا من هديه صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام. إذا أراد الإنسان أن يأكل طعاما أو يشرب طعام أو يشرب شرابا يقول بسم الله، وإذا انتهى يقول الحمد لله، ويأكل ويشرب بيمينه، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وقد استفدنا أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يشرب قائما إلا لحاجة، أما إذا كان لحاجة فإنه يجوز أن يشرب قائما، أما أكله وشربه دائما يكون جالسا، هذا هو الأفضل والأولى، وهو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد نبدأ في درس الليلة، ويقرأه لنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب. ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا ثلاثة على بعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل ألا تنزي الخيل على الحمر، فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فصل. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاءه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. وقال: هذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، والرابع الميراث، والخامس الدية.
يقول رحمه الله: عتق الرجل المملوك أفضل من عتق الأنثى، لأن الأنثى دائما بحاجة إلى صيانة، ولذلك يجب على الإنسان، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعتق يعتق الذكر، ويعتق ذكرا لا يكون عالة على غيره، لا بد أن يكون هذا المعتق قوي، يعني يستطيع أن يكسب، لا يذهب يشحذ الآخرين. ولذا يقول في الإسلام خمس مواضع: الذكر مثل الأنثيين، الذكر أفضل من الأنثى مرتين. ما هي الخمس المواضع التي ذكرها؟ هذا هو الأول: عتق الذكر أفضل من عتق الامرأتين، يعني أنت لو اعتقت امرأتين واعتقت ذكرا الأجر سواء، لكن لو اعتقت رجلا واحدا وامرأة واحدة كان نصف الأجر في المرأة، فهذا واحد. الثاني العقيقة، العقيقة إذا ولد للإنسان ولد ذكر، إذا ولد له ذكر يذبح عقيقة شكر لله عز وجل أن أعطاه هذا الولد، فالولد تذبح له اثنتين والأنثى تذبح لها واحدة صدقة واحدة. وأيضا الشهادة، شهادة امرأتين بشهادة رجل كما قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثاني الميراث، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا الدية، المرأة ديتها نصف دية الرجل. هذه الأشياء تخالف المرأة فيها الرجل، وإذا نظر الإنسان بعمق وفكر عن هذا وفكر في هذا الأمر لوجد أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أوامره، وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر المطلق، يأمر وينهى ويقدم ويؤخر، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. ولذا إذا أمرك الله بشيء قل سمعنا وأطعنا، وإذا نهاك عن شيء قل سمعنا وأطعنا. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء. باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد.
بيعه القدح والحلس، جاءه رجل يطلب مساعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره البطالة، لا يريد من أحد أن يبقى بدون عمل، لا بد للإنسان أن يعمل. فجاءه رجل يطلب المساعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام رآه قوي، قال: لماذا لا تعمل؟ قال: ما لا أجد عمل. قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم عندي شيء. ما هو الذي عندك؟ قال: عندي قدح يشرب فيه، وعندي حلس، الحلس الذي يجلس عليه، يعني كلها حاجة يسيرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هات. فجاء بها وباعها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا؟ من يشتري هذا بريال؟ من يشتري هذا بريالين؟ من يشتري؟ حتى اشتراه إنسان، والرسول عليه الصلاة والسلام باع له فأخذ المبلغ وقال: خذ هذا واشتر به فأسا واحتطب وبع. فأخذ هذا الفأس بريالين، وذهب يكسر الحطب ويبيع حتى أغناه الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم يا إخوان أن لا يكون بطالة على غيره، وإنما لابد أن يهتم بنفسه ويعمل أي عمل يكسب منه حلال، لأن نبي الله داود، أنتم تعرفون أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، أو داود عليه السلام ملك ورسول، كان يأكل من عمل يده،
كان يأكل من عمل يده، وكثير من الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه كان يبيع وكان يشتري وكان يسافر في التجارة وما إلى ذلك. نعم.
وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه عبدا أسود بعبدين. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم.
وأيضا بيعه يعقوب المدبر، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الصدقات، وهكذا ينبغي للمسلم إخوان أن يكون له صدقات، وخاصة بعد موته يفكر ما هي الصدقات التي تنفعه بعد موته ويخرجها وهو حي. قد يكون أولاده بخلاء لا يتصدقون له، فهو يخرج له صدقة وهو حي. ولذا كان أحد الصحابة رجل طيب يريد أن يكون له أجر عند الله عز وجل، لكنه فقير ما في عنده إلا عبد رقيق واحد، فقال عبدي يعقوب إذا مت فهو معتق لله عز وجل، فقير ما عنده شيء ولكنه يريد الأجر، يريد صدقة من الله عز وجل، لأنه إذا اعتق يكون فكاكه من النار، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، كله يكون فكاك من النار. فلما مات جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ماذا خلف؟ قالوا ما خلف شيء، ما ترك شيء من الميراث إلا هذا العبد، وقد اعتقه دبره، يعني اعتقه بعد وفاته. المدبر يعني العتق بعد وفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، ورثته أولى، الورثة أولى، فجاء بهذا العبد وباعه، باعه الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطى ورثته هذا المال. وهذا معنى قوله وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور. نعم.
وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشر بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. وقال صحيح الإسناد. قال في النهاية جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد الشام. قلت إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام ولا يصح، فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدار قطني والأزدي متروك. وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال أما تعرفني.
المضاربة يا إخوان، المضاربة من محاسن الإسلام، لأنك أنت قد يكون عندك مال وأنت لا تعرف كيف تصرف هذا المال، وقد يكون أخوك المسلم ليس عنده مال ولكنه يعرف كيف يصرف المال، فأنت تأتي لأخيك المسلم وتقول أنت لماذا لا تعمل؟ قال كيف أعمل، ما عندي عمل، لا أستطيع أن أعمل. تقول خذ هذا 1000 ريال واشتغل فيه مضاربة. ما معنى المضاربة؟ يعني تبيع وتشري فيه، مأخوذ من الضرب في الأرض يعني السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. المضاربة هو البيع والشراء، فأنت تقول خذ هذا الألف واشتغل فيه، بع واشتر، ورأس المال يكون ثابت لي، وأما الربح فيكون بيني وبينك بالربع أو النصف أو ما إلى ذلك. هذا من محاسن الإسلام يا إخوان. الفقير يعطي يأخذ المال ويشتغل فيه، والغني يستفيد من ماله، لأنه قد يكون إنسان عنده مال ولا يستطيع أن يعرف أو يعرف كيف يبيع ويشتري، لكن هذا الفقير عنده معرفة بالبيع والشراء وعنده جلد وعنده حركة. ولذا المضاربة يا إخوان من محاسن الإسلام، وكذلك الشركة. الشركة أيضا من محاسن الإسلام. قد أكون أنا وأنت فقراء، ليس عندنا شيء، لكننا نريد أن نتعاون في الخير، فلا تقول تعال يا فلان أنا وأنت ما في عندنا اليوم ولا قرش، نتشارك. كيف نتشارك؟ نذهب كل واحد يذهب لمكان ويشتغل، ونشترك في الذي نحصل عليه. فإذا جاء آخر اليوم أنا آتي، ماذا حصلت يا أحمد؟ أقول حصلت 10 ريال. أنت كم حصلت؟ قال حصلت على 20 ريال. نأخذ هذه 10 و20 ونتقاسمها. يأتي يوم آخر ويأتي شريكي، ماذا حصلت يا فلان؟ والله ما حصلت ولا قرش. أنت كم حصلت؟ حصلت على 20 ريال. نتقاسم 20 ريال. وهذه أيضا من الشراكة المحمودة التي تدل على الأخوة الإسلامية. قد يشترك 2، قد يشترك 3، قد يشترك 4. وهذا أيضا من محاسن الإسلام أن المسلمين يتعاونون. لا يمنع الإسلام يا إخوان، لا يمنع أنك تعمل عند كافر أو عند مسلم، المهم أنك تعمل عملا حلالا. لكن إذا عملت عند كافر لا يكون عملك الحرام، ترعى على عنده الخنازير، أو أنك تعصر له الخمر أو تبيع له الخمر، لا، لكن تعمل عنده. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعمل يسقي عند يهودي، يسقي عنده الدلو، كل دلو بتمرة، أخرج دلو من البئر وتأخذ كل دلو بتمرة. فالإنسان يا إخوان لا بد أن يعمل مهما كانت الأحوال، ولا يكون هناك بطالة. وهكذا حبيبنا وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كان يتاجر وكان يعمل، ومع ذلك مات فقيرا. مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة 30 صاع من الشعير، ما استطاع أن يسددها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال أما تعرفني؟ قال أما كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تدارئ ولا تماري. وتدارئ بالهمزة من المدرأة، من المدارأة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها وصارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب. فقال لسلمة ابن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية، هبها لي، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستأذن واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين، ولم يدع وفاء أنه عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا كما يرثه إذا مات، ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات، ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة. وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل ابن إسحاق القاضي يذاكر أبا محمد أبا بكر محمد ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا، ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. وكان صلى الله
ولذا يا إخوان، لو أن أحد قال لك: هل بعد ما يموت الإنسان ويدفن في قبره هل يبعث؟ تقول: نعم. يقول: هل تستطيع أن تقسم بالله على هذا القرآن؟ تقول: نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، وربنا أمره أن يقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني بعد ما تبعث، بعد ما تدفن في القبر ويأتي يوم القيامة، تبعث من هذا القبر ثم تنبأ بما عملت في الدنيا. عمرك 100 سنة أو 120 سنة، ستخبر بما عملت في هذه الدنيا من قليل أو كثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن المسلم يا إخوان، المسلم لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف تعظيم وتوكيد للكلام. فلا، إذا أراد الإنسان أن يحلف لا يحلف إلا بالله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. الآن كثير من الناس وللأسف يقول: وشرفي وديني وما إلى ذلك، بل إن بعضهم نسأل الله العافية يقول: علي الحرام، علي الطلاق، علي. لا، كل هذه الأمور لا تحلف بها، لا تحلف. إذا أردت أن تحلف احلف بالله، وإذا كنت صادقا فيكون كلامك مبرور. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذا لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله. أما ربنا سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، سواء كان قسما واحدا أو أكثر من قسم.
وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة.
نعم يا إخوان، الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني مثلا غضبت على أخيك، غضبت على زميلك وقلت: والله لا أكلمك، والله لا أدخل بيتك، ثم أردت أن تعود لذلك، وهذا هو الواجب عليك، أن تأتي لزميلك تكلمه وتدخل بيته، كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين. ولذا أحد المشايخ رحمه الله دلنا على طريقة، يقول إذا حلفت قل إن شاء الله، ولو لم يسمع صاحبك كلمة إن شاء الله، فإن كلمة إن شاء الله الاستثناء تحل اليمين. يعني مثلا تقول والله لا أدخل بيتك إن شاء الله، سواء يسمعك ولا يسمعك، فإذا قلت إن شاء الله فإنها تحل اليمين. وهنا قال الاستثناء يحل اليمين والكفارة تحل اليمين، وهذا من فضل الله عز وجل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، كسوة الذي يستر عورته في الصلاة، وإن لم تستطع الإطعام والكسوة تصوم كم يوم؟ ولا 10، 3 أيام، 3 أيام متتابعة، 3 أيام متتابعة. نعم.
وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك. وكان يشير ويستشير.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمازح، يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام مدحه ربه لأنه حسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان يمزح مع الكبير يمزح مع الصغير، لكن مزحه حق. فكان مرة من المرات يقول لامرأة عجوز، امرأة عجوز تقول يا رسول الله ادعو لي أن يدخلني الله الجنة. ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يدخل الجنة عجوز. ذهبت تصيح تبكي، ما هو ذنبي أنا؟ ما هو ذنبي أنني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينشئك إنشاء آخر فتدخل الجنة وأنت شباب. فكان يمازح، وأيضا يمازح الصغير، واحد صغير ولد صغير عنده طائر، وهذا الطائر مات فحزن عليه، وكان يقول يا فلان ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمازح الكبير ويمازح الصغير، لكنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا إخوان ينبغي لنا نحن المسلمين أن يكون عندنا حسن أخلاق مع الصغير ومع الكبير، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، ما تستطيع تعطي كل واحد من المسلمين ريال واحد، لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخلاقك دائما تكون مع المسلمين صالحة طيبة وتثاب وتؤجر عليها.
وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مسابقته ومصارعته. سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع، وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله بنفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمى المريض مما يؤذيه. وأصول الطب 3: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في 3 مواضع من كتابه. فحمى المريض من استعمال الماء خشية.
ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه الطب النبوي، جمع فيه الأمور التي تنفع الإنسان، لكن يقول أصول الطب 3. أصول الطب عندهم كما كان يعرف 3: الحمية، الإنسان يحتمي عن الأشياء التي تضره، وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. ولذا بينها أخذها من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآية. ولذا كان يقول أحد الأطباء الطبيب هارون الرشيد، كان هارون الرشيد له طبيب نصراني، فكان يسأل المسلمين: هل تجدون في القرآن الكريم شيئا عن الطب؟ قال له أحد الحاضرين من العلماء: نعم، نجد نصف آية جمعت الطب كله. قال: نصف آية من آيات القرآن كلها جمعت الطب؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: قول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا أكل الإنسان وشرب فإنها بدون إسراف فإنه لا يأتيه المرض بإذن الله، لأن هذه الأشياء تنتهي. قال: طيب، وهل في سنة محمد عليه الصلاة والسلام شيء عن الطب؟ قالوا: نصف حديث. قال: ما هو؟ قال: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ماذا قال هذا الطبيب النصراني؟ ما ترك دينكم لجالينوس من الطب شيئا. فديننا يا إخوان دين طب القلوب، ودين طب الأبدان، كل شيء في ديننا ولله الحمد. فابن القيم رحمه الله يتكلم عن الطب كأنه طبيب عرف الطب، حتى أنه كان يتكلم عن الجنين: أين وجه الجنين وهو في بطن أمه، وهو ليس عنده إشاعة ولا يعرف الإشاعة، كيف وجهه، هل هو في الأمام وإلا في الخلف، كيف رأسه، هل هو فوق أو تحت. يتكلم كأنه ينظر إلى الجنين بواسطة الأشعة في بطن أمه. نعم.
قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته، لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه، ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل، كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه المرض. وهذه 3 هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئا، فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة، تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم، رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته: كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وإنما جزاء السلف الحمد والأداء. واستسلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة فأعطاه 80 ذكره البزار. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مثقالا. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه، ذكره أبو داود. وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب فقال مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه فقال لم يحل الأجل. فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب، فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها. فأسلم اليهودي.
هكذا تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل. يتعامل مع أناس وقد يكون في هؤلاء جفاة غلاظ لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويقولون أعطنا حقنا ويتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حليما معهم، كان حليما معهم. ولذا لما أراد الرجل أن يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد عمر أن يضربه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، الواجب أن تأمرني بالوفاء وتأمره بالصبر، أما أنك تضربه وهو يطالب بحقه لا. ولذا إذا كان لنا حق على الغير لا نصبر ونطلب منه بالتي أحسن، وإذا كان علينا حق نعطيه صاحبه ولا نتأخر فيه، وإذا كان صاحب الحق تكلم بكلام وزاد في كلامه نصبر لأن له حق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا. وهذا اليهودي لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما سب الرسول وحده، قال بنو عبد المطلب كلهم، كل القبيلة مطل، تماطلون ما تعطون الحقوق. لكن هذا اليهودي يقول إنما أردت بهذا اختبار حلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدته حليما عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون عندنا غضب سريع، لا نغضب على أولادنا أو على زوجاتنا أو على إخواننا المسلمين. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لما جاءه يستشيره يقول أوصني، قال لا تغضب. فالإنسان إخوان يبتعد عن الغضب، لأن الغضب من الشيطان. الغضب الشيطان يريد أن تفارق زوجتك، يريد أن تفارق أصدقائك زملائك. ولذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما حليما، دائما عنده صبر، دائما يفكر في العواقب. ما أكثر الذين يأتون هنا في الحرم أو في أي مكان يقول أنا والله طلقت زوجتي عند الغضب، أنا طلقت زوجتي وأنا أريد أن ترجع. لماذا لم تفكر في هذا الرجوع قبل هذا الكلام؟ نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأرواحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها: والرابع السعي، والخامس الرمل وهو أسرع المشي، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى.
نعم، هذا الرمل. الرمل يا إخوان أنتم تعرفونه، الإنسان إذا كان محرما وأول ما يأتي إلى البيت يطوف بالبيت ويرمل الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، وهذا الرمل ليس جري وإنما هو مشي سريع.
ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثة ومشى أربعة. السادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال: استعينوا بالنسلان. والسابع الخوزلة، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتحنثا. والثامن القهقري، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزي، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولو العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ.
يعني يقول المشيات كثيرة، المشيات كثيرة، قد يكون الإنسان يحتاج إلى سرعة ويجري، ممكن يجري وينتهي من عمله، يمكن الإنسان أن يمشي على الوراء، يمشي على الوراء إذا لم يكن فيه خطورة عليه وعلى غيره، يمكن يمشي على الوراء أيضا، لكن أعدلها وأفضلها هي المشية الوسطى، الذي إذا رأك أحد يقول هذا رجل سليم، رجل يمشي سليم. أما إذا كان متماوت هذا يقول مريض، إذا كان يمشي متماوت يقول هذا مريض، وإذا كان يمشي بسرعة يقول هذا مجنون. لكن أوسط المشيات هو الإنسان إذا مشى يراه الإنسان ويقول هذا مشي عاقل، وكما وصف الله عز وجل في سورة الفرقان: مشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون لو قالوا أي جاهل لو قال له أي شيء يقول سلام أنت سالم من شري، وأنا سلمت لك الأمر مسامح، لو قال أنت مجنون أنت كذا يقول لا عليك السلام، سلام عليك. لا.
وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة، ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم، فقال هل أنت إلا أصبع دميتا وفي سبيل الله ما لقيتا.
نعم، الإنسان إذا أصابه شيء يتحمل، كما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي حافي، لما كان أحيانا يلبس النعال وأحيانا يمشي حافي، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
وكان في السفر ساقه أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم، ذكره أبو داود.
ما معنى يزجي الضعيف؟ الله سبحانه وتعالى يزجي السحاب، ما معنى يزجي الضعيف؟ أو كما ورد في القرآن يزجي السحاب، ما معنى يزجي؟ يسوقه. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه، كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط، وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، ولما قدم عليه عدي ابن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض، قال عدي فعرفت أنه ليس بملك، وكان يستلقي أحيانا وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكى على يساره وربما اتكى على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف.
اللهم صل وسلم عليه. هذا هدي سيد المرسلين، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام هديهم طيب، نحن بحاجة إلى أن نقتدي برسل الله لأن الله اصطفاهم، فكيف بسيدهم؟ نحن بحاجة إلى أن نقتدي بسيرته صلى الله عليه وسلم وبهديه عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نقرأها فقط وإنما نقرأها لنقتدي به. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر الأنبياء قال فبهداهم اقتده، هذا أمر من الله عز وجل أن نقتدي بهدى الأنبياء والرسل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كلنا يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل خلق الله، أفضل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نقتدي به لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه في الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.